أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
موعد مع الطبيب.
أهلا بكم مستمعينا من إذاعة SBS عربي 24، معكم علاء التميمي
ومنال العاني،
ونقدم لكم بودكاست موعد مع الطبيب. نستضيف اليوم الدكتور أحمد الربيعي، المتحدث الرسمي باسم صحة دائرة غرب سيدني، وأخصائي الجهاز الهضمي والناظور، وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز، للحديث عن أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للسيطرة على انتشار العدوى.
إذن علاء، فلنستمع إلى هذا اللقاء المهم مع الدكتور أحمد الربيعي اللي أجريت قبل بدء البرنامج.
نعم تفضل.
الدكتور أحمد الربيعي، أخصائي الجهاز الهضمي والناظور، وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز، وأيضا المتحدث الرسمي باسم صحة دائرة غرب سيدني. مساء الخير دكتور.
أهلا وسهلا. أهلا عزيزي علاء، أهلا بك وأهلا بمستمعيك.
دكتور، من جديد عاد الإقفال يسري في العديد من الولايات، ويعيد للذهن ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية للحد من انتشار العدوى، وبالتالي المرور بمجتمع آمن خال من العدوى قدر الإمكان. دكتور، في البداية، رغم كل التحذيرات السابقة ما زلنا بحاجة لمزيد من توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية. لنبدأ في البداية دكتور مع الفرد، كيف نوعيه ليحمي نفسه ويحمي المجتمع؟
نعم، شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد مهمة مواجهة كورونا كجائحة والسيطرة عليها مهمة تشمل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته، بالإضافة إلى النظام الصحي والحكومة. على مستوى الفرد، الالتزام بالتعليمات المتجددة للهيئات والجهات الصحية بكل أشكالها وبغض النظر عن درجة الصعوبة بها راح يكون المهمة رقم واحد. في الوقت الحالي أعتقد stay at home، البقاء في المنزل والالتزام به هو المهمة رقم واحد لكل واحد من عندنا، لكل شخص من هاي الأشخاص، إلا للاعتبارات الأربعة المعروفة اللي تتعلق أما بالعمل أو الدراسة إذا ما كان هناك إمكانية القيام بهما أو بكل منهما في المنزل. ثانيا للتسوق الضروري، مش التسوق الكمالي أو وغيرها، وفي المنطقة الجغرافية المحددة بالكونسل. ثالثا الحصول على الرعاية الطبية، دخول المستشفى، الحصول على الفاكسين، الحصول على الأدوية أو كل ما يتعلق بالحاجات الطبية. ورابعا ممارسة التمارين في الهواء الطلق المفتوح بحدود 10 أشخاص على أن يكون في المنطقة الجغرافية المحيطة بالمنزل. هذا هو الأهم. المسألة الثانية هو الالتزام بالكمامات اللي ثبت بالدليل القاطع علميا وما حتى عمليا أنه هي الفاعلة أو الوسيلة الفاعلة والأكثر فعالية في تحديد انتشار المرض. وإذا ضفنا لها التباعد الاجتماعي لمتر ونص أو أكثر، يعني نجعل من معدل الانتشار وانتقال العدوى تقريبا صفر، almost zero، إذا التزمنا بالاثنين. الهايجين الشخصي داخل البيت، يعني غسل الإيدين، العطاس في المناديل، مسح السطوح اللي نستخدمها بالتكرار، ومثل ما قلت المحافظة على التباعد الاجتماعي مهم جدا.
طيب، تكلمنا الآن دكتور عن الفرد، فيما يتعلق أيضا بالمجتمع وخصوصا فيما يتعلق بالهيئات الأخرى، الشركات، ما هي الرسالة والإجراءات التي يجب أن اتباعها أيضا لحماية الأفراد والموظفين بالتالي؟
نعم، بالنسبة للمؤسسات والشركات والجمعيات والأماكن التجمع والتحشد العام، أكو هناك قواعد بدأ بفرض تطبيقها واقعا. يعني هاي القواعد تبدي بخطة كاملة، كوفيد سيف بلان، على كل مؤسسة الالتزام بها وبتفصيلاتها، بدءا من الكيو آر سكانينج على أي عامل أو شغيل أو موظف أو مراجع أو زبون للمؤسسة أو الدائرة أو السوق المعني. وهذا يكتسب حاليا أهمية كبيرة جدا لكيو آر والسكرينينج مالتها، أهمية كبيرة جدا في تعقب الحالات، حالات الإصابة أو حالات التعرض القريب close contacts يعني، وبالتالي حصر نقلها للفيروس وتوسيع دائرة الإصابة بها. المؤسسات كلها ملزمة بأن تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي، استخدام الماسك. حاليا الماسك indoor is a must، يعني هو لازم كل المنتسبين في أي مكان في أي مؤسسة لابد من الالتزام بالماسك وبالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التفصيلات الأخرى. وبالمناسبة في الأوتدورز المزدحم يعني خارج المناطق المغلقة أيضا ارتداء الماسك يصبح ضروري.
دكتور، رئيس الوزراء في خطابه يوم الجمعة الماضية قال: نحن لا نستطيع القضاء على الوباء، بل هو أصبح واقع ويجب أن نتعايش معه. كيف يكون ذلك دكتور؟
نعم، يعني أصبح هسه واضح بعد كل هاي المعركة المستمرة مع كوفيد ومع كورونا، من أنه إحنا أزاء فيروس عنده قابلية كبيرة على التكيف والتطور، ومثل ما عرفتوا حاليا هناك ما لا يقل عن 5 نسخ متحولة للفيروس موجودة وتنتشر، وفي أماكن عديدة مثل بريطانيا وأوروبا وإلى حد ما الولايات المتحدة بدت المتحورات تحل محل النسخة الأصلية للفيروس. فإحنا أزاء فيروس باقي، وأعتقد الطريق الأقصر والأسلم والأضمن لتحديد تأثير الجائحة والسيطرة عليها، مو القضاء عليها والسيطرة عليها، هو عن طريق الفاكسينيشن. أنا أحكي على المدى الأبعد، على المدى الحالي لوكداون وإغلاق الحدود وغيرها إجراءات ضرورية لابد من عدها، بس على مدى أبعد الفاكسينيشن وزيادة نسبة المطعمين راح يكون هو الطريق الأسلم. وبالمناسبة كل ما تأخر الالتزام بالباكسينيشن، كل ما فتحنا المجال لنسخ متحورة من الفيروس يمكن تكون أكثر خطورة من النسخة الأصلية من عنده. وهذا ما قاعد يصير ويا متحور دلتا. الدلتا حاليا أسرع انتشار، أوسع انتشار، وعرف مؤخرا أنه ممكن يتسبب بحالات خطرة بنسبة أكثر من النسخة الأصلية للفيروس.
طيب دكتور أحمد، حقيقة بعد ما ذكرت موضوع التلقيح واللقاحات، هذا بيقودنا لسؤال على التخوفات لدى بعض المواطنين من أخذ بعض أنواع من اللقاحات، وخصوصا طبعا أسترازينيكا. نتحدث عن هذا الموضوع تكرما، وتوجيهك للمواطنين حول اللقاحات.
نعم، أنا بس خليني أذكر أنه اللقاحات هي مو عقارات جديدة، والبشرية تعرفت على اللقاحات على مدى أكثر من 100 سنة، وحاليا أصبح أكثر من 14 مرض في عداد المنسيين بعد ما اللقاح تحول إلى لقاح عالمي يعني. فاللقاح هو من ناحية فعاليته قضية معروفة. اللقاحات الحالية جت بعد فترات طويلة، أشهر طويلة من البحوث لمراكز علمية ومعاهد وجامعات، بالإضافة إلى الشركات المتبنية لها. فلم تأتي من فراغ أو من تجارب على مئات أو حتى آلاف قليلة من البشر، وإنما على عشرات الآلاف من البشر قبل أن تدخل حيز التطبيق، وأصبح مليارات يستعملوها. يعني حاليا هناك حوالي 2.5 مليار واقترب من 3 مليارات إنسان عالميا استلم على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح. فإذا إحنا أزاء عقار متداول وشائع، ما نسمع عن مضاعفات جانبية لبعض العقارات أمر متوقع. الغالبية العظمى من هاي المضاعفات الجانبية هي مضاعفات سهلة بسيطة تختفي بعد 2 أو 3 من الجرعة بالتلقيح. الاحتمالات الأخطر أو المضاعفات الجانبية الأخطر واللي اشتهر بيناتها التخثر الدم الكلوتينج اللي اقترن بالأسترازينيكا، هذا خطر محدود جدا قياسا بعدد الجرعة اللي استعملت، والفئات العمرية أيضا اللي تتعرض لها انفرزت، وأصبح واضح جدا أنه أكو هناك فئات عمرية أكثر تعرض إلى من غيره. أكو هناك بتداول طبعا لقاحات أخرى، ولقاح أسترازينيكا حاليا أكو هناك حصر لاستعماله لفئات عمرية معينة.
طيب دكتور، خلينا الآن نعود لموضوع الفحوصات وأهمية الفحوصات لاكتشاف كوفيد. يعني في كثير من الأشخاص بياخذوا أحيانا بعض الأعراض ببساطة وما بياخذوها على محمل الجد لتتفاقم بعدها المشكلة بشكل كبير. ما هي نصيحتك دكتور لعمل الفحوصات وأهميتها؟
نعم، احنا اعتقد بالتريسينج اللي قاعد يصير بالتعقب للحالات اكو هناك دعوة لكل من كان على اقتراب من حالة من الحالات او في منطقة بؤرة من بؤر الإصابة ان يراجع في حالة ظهور ولو اعراض بسيطة، وفي اماكن اخرى من يكون الكلوز كونتاكت قريب جدا ينصح بالفحص حتى بدون اعراض، يعني باعتبار انه هذا هو الطريق الوحيد حتى نتعرف على الإصابة. فالأعراض ليست هي الطريق للتعرف وإنما الفحص، باعتبار أكو هناك نسبة غير قليلة تبقى بدون أعراض سيمتملس، وأكو هناك نسبة أخرى واسعة جدا ممكن تكون بس أعراض بسيطة غير محسوسة، فالتوعك بسيط أو آلام بالعضلات بسيطة. فيبقى الفحص هو الطريقة الوحيدة للتعرف على الإصابة، و الفحص أصبح سهل جدا الحصول عليه مجاني، مراكز الفحص عديدة جدا، مجرد أن تراجع الميديكال سنتر وطبيب العائلة راح يقدر يوجهك إلى أقرب مركز للفحص، ونتائجه بدأت تظهر أسرع. يعني سابقا كان أكو انتظار أكثر من يوم، حاليا النتائج تظهر في نفس اليوم وفي أوقات معينة في حالات معينة بضعة ساعات فقط.
الدكتور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ كلية الطب في جامعة نيو ساوث ويلز والمتحدث الرسمي باسم صحة دائرة غرب سيدني، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
شكرا أهلا وسهلا عزيزي. أهلا وسهلا.
يمكنكم مستمعين الاستماع مرة أخرى إلى البودكاست عن طريق موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic وأيضا صفحتنا على الفيسبوك sbs arabic 24.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.